أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
قال المصنف: ولو غصب شاة فأطعمها المالك جاهلا ضمنها الغاصب، ولو أطعمها غير صاحبها جاهلا ضمن المالك من شاء. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى هذه الفرضية، وهو أنه لو فرضنا أن شخص غصب شاة من مالكها فقام بذبح الشاة وطبخها، فقدم هذه الشاة إلى نفس المالك، عزمه على الضيافة وقال تفضل وكل هذه الشاة، فجاء المالك وماذا وأكل هذه الشاة، فالمالك أكل شاته، لكن لا يعلم المالك أن هذه الشاة هي الشاة المسروقة، فمن هو الذي يضمن؟ هل الغاصب هو الذي يضمن الشاة أو مالك الشاة، حيث أنه هو الذي أكل الشاة هو يكون أتلف ماله بماله. واضح فرض المسألة؟ يقول المصنف: هذه المسألة تقدم علينا قاعدتها، هذه المسألة تسمى مسألة باب ماذا؟ باب الغرور أو باب الغرور. وبيان ذلك أنه عندنا هنا سبب وعندنا هنا مباشر. الذي باشر، وعليكم السلام، الذي باشر في الإتلاف وأكل نفس الشاة من؟ مالكها، المالك. والذي تسبب في أكل المالك من؟ الغاصب، هو الذي قدمها للضيافة. فهنا عندنا مباشر وعندنا ماذا؟ عندنا مباشر وعندنا سبب. والقاعدة تقول هكذا، القاعدة أن المباشر يضمن إلا في صورتين: في صورة الغرور وفي صورة الإكراه. وحيث أن هذه المسألة ماذا؟ من مسائل الغرور. ليش؟ لأن المالك حينما أكل الشاة لا يعلم أنها ماذا؟ أنها ملك، أنها هو مالك لها وهي الشاة المملوكة، بل كان أقدم عليها من باب أكلها مجانا لأنه في مرحلة الضيافة، والذي في مرحلة الضيافة يأكل ماذا؟ يأكل مجانا ويباح له، إذ يعتقد بأن مالك هذه الشاة من؟ هو نفس المضيف. فحينئذ يكون الضمان على السبب، لأن السبب أقوى من المباشر. هذا كله ماذا؟ هذا كله إذا قدمها لمن؟ إذا قدمها لنفس المالك. أما لو لم يقدمها إلى المالك، قدمها لأجنبي، يأتي إن شاء الله نطبق هذا المقدار. يقول: ولو غصب شاة فأطعمها المالك، واضح، فأطعم الغاصب الشاة المالك جاهلا، إن يعني حال كون المالك جاهلا بكونها شاته، واضح، ضمنها الغاصب. لماذا ضمنها الغاصب له للمالك؟ يعني ضمن الغاصب الشات للمالك لضعف المباشر وهو المالك بالغرور، لأنه جاهل لا يعلم أنه هذه الشات شاته، فيرجع على السبب. فحينئذ إذا أكل المباشر يرجع على من؟ على السبب اللي هو المضيف. هنا إشكال، وتسليطه المالك على ماله، هنا إشكال يريد أن يتعرض إليه. قد يقال: لماذا تقولون بأن المضيف يضمن؟ إذ عندنا قاعدة: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والمفروض أن الغاصب قد أدى وماذا؟ وسلط العين على مالك العين، وهو من؟ وهو مالك الشاة، إذ أنه أدى هذه الشاة إلى مالكها، لم يأكلها. لو أكلها من الغاصب واضح أنه الذي يضمن. أما في فرض المسألة، قام الغاصب بتسليم الشاة إلى من؟ إلى المالك. خب، إذا سلمها فيقول الشارع: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والمفروض أنه أداها، وإذا أداها وسلمها المفروض ماذا؟ عليكم السلام، المفروض أنه لا يضمن. فلماذا تحكمون بالضمان؟ أليس هذا من مصادق التسليم؟ يقول المصنف الشارح: هذا ليس من مصادق التسليم. ليش؟ على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ما من حتى تؤديه؟ يعني يجب حتى يؤدي الغاصب الملك إلى من؟ إلى المالك، بحيث المالك يعلم أنها ملكه ويتصرف فيها تصرف الملاك، بحيث يلتفت أن هذه المال ماذا؟ ماله وملكه، فيكون التسليم تسليما تاما. وعبارة المصنف لا بد أن يكون التسليم تسليما تاما، والمراد من التسليم التام هو إعطاء العين إلى المالك بما أنه مالك يملك يملك الشاة. والمضيف عندما طرح هذه الشاة على من؟ على المالك، لم يعطيها بما أنه مالك، بل أباح له بما أنه ماذا؟ ضيف له. فهل التسليم تام أو غير تام؟ يكون التسليم غير تام، فيضمن، فليس هذا من مصادق التسليم. يقول وتسليطه، يعني وتسليط الغاصب المالك على ماله على الشاة، وصيرورة الشاة بيد المالك على هذا الوجه، أي وجه؟ أنها أباحه لها من باب الضيافة، أو أباحها له من باب الضيافة. يقول لا يوجب بالبراء، لا يقال حتى تؤدي وقد أدى وسلم، لا. لماذا؟ لأن التسليم غير تام. ليش غير تام؟ فإن التسليم التام هو تسليمه، يعني تسليم العين على أن العين ملك للمالك يتصرف فيها كتصرف الملاك، مو أنه ضيف ويعزمه ويعطيه ماذا؟ هذه الشاة يأكلها، واضح؟ وهنا في باب الضيافة ليس كذلك، بل اعتقد من اعتقد؟ المالك اللي هو المضيف، أنه أي أن الشاة للغاصب، وأن الغاصب قد أباح له أباحه لها أباحه أباحه إتلاف ماذا؟ إتلاف الشاة ماذا؟ بالضيافة. فحينئذ لم يتصرف المالك تصرف الضياف، وإلا يقول المصنف الإنسان قد يتصرف ويأكل في الضيافة ما لا يأكله في بيته، صحيح؟ لو كان يعلم، لو كان في بيته لما أكل الشاة، لقد باع الشاة لا يأكل اللحم، واضح؟ أما في باب الضيافة يأكل هذه اللحم، واضح؟ فيقول ولهذا شو العبارة يقول وقد يتصرف بعض الناس فيها، يعني في الأموال بما لا، يعني في الضيافة بما لا يتصرفون في أموالهم، حطوا لها تحت صينية يأكلها كامل في بيته ما يأكل، يقول لزوجته لا تفتي ترى ودام يقول وقد يتصرف بعض الناس فيها في الضيافة بما لا يتصرفون في أموالهم كما لا يخفى، محتاج المطلب بعد إلى بيان كما لا يخفى، واضح؟ خب يقول هذا الحكم مو بس ماذا؟ هذا الحكم الذي أشرنا إليه مو خاص فقط وفقط في ماذا؟ فقط وفقط في بابل، في باب الشاة، بل يشمل كل ماذا؟ كل مورد قام الغاصب وغصب العين وأباحها لمن؟ لمالكها، على نحو أنها إباحة، يعتقد بأنها، يعتقد المالك أن هذا الثوب مثلا ليس ملكا ملكه، إنما هي ملك من؟ ملك الغاصب. يقول وكذا الحكم في غير الشاة من الأطعمة، شراب وما شكل ذلك، بل والأعيان المنتفع بها كاللباس، واضح؟ مو يغصب اللباس ثم يعطيه إياه يقول لي تفضل البسها من باب الإباحة، صدق عليك ويلبسها ويلبسها وعن تلفت، ثم تبين أن هذا الثوب الذي لبسه مال المالك، يجوز له أن يرجع على الغاصب ويقال ويقول له ماذا؟ ويقول له اضمن، ولا يصح له أن يقول قد سلمتك وأعطيتك العين. هذا مطلب واضح تقدم يعني فيما سبق، يعني مثل شبيه له. يقول ولو أطعمها، أطعم الشاة غير صاحبها في حالة كون الآكل جاهلا، لو فرضنا الآن لا قام هذا الشخص وأخذ الشاة المذبوحة وأعطاها من؟ وسلطها على ثالث، على أجنبي لم يسلطها للمالك، فهنا المالك هو الذي، المالك لم يأكل، الذي أكل هو الأجنبي، فهنا بعد التفات المالك الشاة إلى هذه القضية يرجع إلى من؟ المالك، هل يرجع إلى المضيف أو يرجع إلى الآكل؟ واضح الفكرة؟ يقول المصنف المالك مخير في الرجوع إلى أي واحد منهما، إلى المضيف أو الآكل. لماذا؟ لما تقدم أن هذا الفرع داخل تحت مسألة تعاقب الأيادي، هذه عين وهي الشاة ملك للمالك، تعاقب عليها كم يد؟ تعاقبت عليها يدان، اليد الأولى يد المضيف الغاصب، واليد الثانية يد الآكل، فحينئذ كل من وضع يده على ماذا؟ على ملك المالك، وإن كان جاهلا المالك يستطيع أن يرجع له، وحيث أن الآكل وضع يده على العين والمضيف الغاصب وضع يده على العين فالمالك مخير بالرجوع إلى أي واحد منهما. خب لكن كما تقدم عندنا سابق وعندنا لاحق، من هو السابق؟ الغاصب. من هو اللاحق؟ الآكل. واضح الأخير؟ إذا رجع المالك على السابق وهو من الغاصب، فالغاصب يدفع قيمة الشاة إلى المالك، هل يستطيع الغاصب أن يرجع على من؟ على الآكل أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لأنه هو الذي غره، والغار لا يرجع على من غره، المغرور يرجع على من غره، لا الغار يرجع على المغرور، أستغفر الله، الغار لا يرجع على المغرور بل المغرور يرجع على الغار. فإذا رجع المالك إلى السابق لا يرجع السابق إلى اللاحق، فيستقر الضمان على السابق وهو من؟ وهو الغاصب. خب المالك إذا رجع إلى اللاحق، من هو اللاحق؟ الآكل. يقول لو أنت أكلت مالي فأضمنك المال، يقول أنا جاهل، نقول يقول له الضمان ما مشروط بماذا؟ ما مش ليس مشروطا الضمان بماذا؟ بالعلم. ولهذا لو شخص أكل مال الآخر جهلا يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. خب الآن جاء مسكين الآكل ودفع ماذا؟ ودفع هذا المبلغ إلى المالك، يستطيع المال اللاحق وهو المن الآكل أن يرجع على السابق. ليش؟ لأن اللاحق يرجع على السابق إذا كان السابق قد غر، قد غره، فيستقر الضمان بالأخرى على كلا الفرضين، في يد من يستقر؟ على الغاصب. يقول ولو أطعمها الغاصب غير صاحبها في حالة كون الآكل جاهلا. ليش حالة كون الآكل جاهل؟ لو كان الآكل عالم المالك يرجع على أي واحد منهما صحيح، لكن يستقر الضمان على من؟ على كما تقدم على اللاحق. راجل مسألة، لو كان عندنا مالك العالم وعالم يستقر الضمان على من؟ على اللاحق الأخير الذي هو عالم. تقدم في تعاقب الأيادي يقول في حالة كون الآكل جاهلا ضمن المالك قيمتها من شاء. واضح؟ المالك يضمن القيمة من شاء من الآكل والغاصب لترتب الأيدي كما سلف كما تقدم، والقرار أي قرار الضمان بالأخر في النتيجة النهائية على الغاصب. واضح شلون القرار؟ أنا كما بيان لو رجع المالك على السابق، السابق لا يصح، لا حق له أن يرجع على اللاحق، وإذا رجع على اللاحق وهو الآكل، الآكل يرجع على الغاصب، فيستقر الضمان على كل حال على من؟ على الغاصب. والقرار أي قرار الضمان على الغاصب لغروره للآكل بإباحته الطعام مجانا، لأنه ضيفه فأباح له الأكل مجانا، مع أن يده يدمان يد المضيف ظاهرة في الملك وقد ظهر خلافه، فقد يكون ويكون هذا من مصاريق الغرور، فالمضيف يقول للضيف أنت غريتني لأن أنا أقدمت على الأكل من باب أنه ماله ليس مال شخص آخر. واضح؟ والمفروض أنه الآن بسبب ضيافتك صار علي الضمان فأرجع إليك، لأنك أنت تسببت ماذا؟ تسببت في ضماني. خب يقول بلي لو سلطه أن يأكل بعوض، خب لو قلت له هكذا كل هذا المبلغ كل هذه بشرط أن ترفع قيمتها، خب واضح يجب عليه هو الضمان مشروط. لا لا المالك بس قرار الضمان على من؟ هنا بحثنا في قرار الضمان، يعني لو جاء الضيف، لو جاء المضيف وقال للضيف كل هذه الشاة بشرط أن تدفع قيمتها، فيكون قرار الضمان على من؟ مثل الغاصب في العارية المضمونة. واضح؟ مثل هي مضمونة كل بشرط الضمان، فيكون الضمان على من في النهاية؟ على على الآكل، لأنه هو اشترط عليه الضمان. فلو جاء المالك الواقعي وضمن الآكل، هل الآكل يستطيع أن يرجع للغاصب أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لأنه سلطه عليه مجانا بالضمان، فيا الضمان لا يستقر على الغاصب. أكل تلف الأكل، بحثنا في الأكل.
لا أقصد أنه كل هذه الشرط تعطي مثلا 100 دينار.
نعم.
طب أخذ 100 دينار أحد المالك فأخذ استوفى قيمة الشرط من الآكل.
نعم.
هل 100 دينار الآن كيف ترجع إلى آكل الشرط؟
ما قلنا كذا.
يعني غرم جهتين يعني صار.
لا ما قلنا هكذا، قال له بشرط الضمان. ما بشرط الضمان؟ يعني بشرط أن ترفع قيمتها. وش شرط قيمتها؟ يعني يرفع القيمة لمالكها مو للغاصب.
لا خب إذا عرف يعني هو
يرجع للغاصب، الغاصب لا يستحق، يرجع للغاصب. هي مسألة شرط الضمان مثل العارية المضمونة وما شكل ذلك. فائدتها بأن قرار الضمان يكون على المضمون على الضامن. مو أنه يجب عليه أن يدفع قيمتين، قيمة للغاصب قيمة للمالك. الغاصب لا يستحق شيئا، واضح؟ لأنه غير مالك، فلو أعطى مبلغ يجب على الغاصب أن يرجع المبلغ إلى من؟ إلى الآكل.
إذا كان استقرار الضمان إذن على الغاصب،
لا
يقال أن استقرار الضمان على الآكل،
يقال على الآكل، يقال على الآكل. ليش؟ فرق، لأنه في النتيجة لا خسر له، ما خسر الآكل، خسر قيمة ما أكل، أكل مجانا الآن مو مجان، أكل لا بفلوس لا باع، فالنتيجة لا ما صار، فصار هو خسر من كيسه، فإذا خسر من كيسه يعني هو الذي ضمن، هذا معنى أنه ضمن. في مورد نقول قرار الضمان ليس عليه، يعني ما يخسر شيء من كيسه. في هذه الحالة هل الجاهل يخسر شيء من كيسه؟ أكل هل خسر شيء؟ لا يخسر شيء.
هو الغاصب أيضا لم يخسر شيء،
يخسر، كيف ما يخسر شيء؟ أنا يرجع المالك له، أما المالك يرجع له فيخسر من كيسه، أو المالك يرجع إلى الغاصب والغاصب بعد ذلك يرجع إلى المالك، فهو خسر من كيسه في النتيجة. هاي تقدم في تعاقب الأيادي واضح، يعني قرار الضمان على الغاصب. يقول ولو مزج الغاصب المغصوب بغيره. الآن شروع في مطلب ماذا؟ في مطلب آخر، فرع آخر. كيف هذا المطلب؟ لو فرضنا بأن الغاصب غصب عينا، وقام الغاصب بخلط عين المالك بعينه مثلا، كما لو أخذ حنطة كيلو من الحنطة، غصب كيلو من الحنطة، وكان عنده عين فخلط هذا الكيلو بهذه العين. هنا عندنا عدة صور ذكرها المصنف. الصورة الأولى بأنه غصبها بعين بحيث نستطيع أن نميز عين الغاصب عن عين ماذا؟ عن عين المالك. كيف؟ كما لو فرضنا بأنه خلط الحنطة بماذا؟ بالأرز، ويمكن التفريق بين الحنطة والأرز، صحيح؟ خب فهذا الآن هذا المجموع الذي حصل المخلوط، أكو نرى الآن بالعين عندنا حبات حنطة وعندنا حبات أرز، خب ويمكن التمييز بينهما. يقول المصنف في حالة إمكان التمييز يجب على الغاصب أن ماذا؟ أن يعطي هذه الحبات الحنطة إلى من؟ إلى مالكها، ويكلف التمييز والقسمة، يجب عليه أن يفرز حتى وإن شق عليه، يقعد لابد أن يفرز، يفرز حبات الحنطة عن حبات الأرز. ليش؟ لأن مال المالك موجود لما موجود؟ موجود. هل تلف مال؟ موجود. ويجب عليك ما دامت العين موجودة، يجب عليك أيها الغاصب أن تعطي العين إلى مالكها. والفصل مقدمة واجب، ومقدمة الواجب وواجبة، وإن شق عليك، وإن شق عليك ليش؟ لأن الغاصب يعامل بها شق الأحوال، وهو الذي أوقع نفسه في الحرج والمشقة. فإذا إذا أمكن التمييز ولو بالمشقة ولم يتعذر ذلك مستحيل، ما دام في إمكان وجب عليه، وأن لزم الحرج والمشقة، لأنه هو الذي أوقع نفسه في الحرج والمشقة. واضح الفكرة؟ هذا إذا أمكن التمييز والفاصل. خب إذا لم يمكن التمييز والفاصل، خلط الحنطة بحنطة، خب أنا أقدر الآن حنطة، وين حنطة المالك وين حنطة الغاصب؟ نستطيع أن نميز. وفرضنا أنه لا، الصفات متحدة، فرض حنطة لو في ألوان، أنا ما أدري، حنطة فرض مثلا حنطة بيضاء بحنطة بيضاء مثلا، أو حنطة سمراء بسمراء، بحيث لا يمكن التمييز أصلا، مستحيل التمييز. شكر بشكر، هل يمكن تمييز شكر المالك من شكر الغاصب؟ واضح هل يمكن؟ لا يمكن. في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ هنا صور ثلاث. تارة نفترض بأنه هكذا، إما إذا لا يمكن التمييز، إما أن يخلطه بنفس الجنس شكر بشكر ملح بملح، وإما أن يخلطه بغير الجنس. وعلى الأول إذا خلطه بنفس الجنس، إما أن يخلطه بالأردأ، وإما أن يخلطه بالمساوي، وإما أن يخلطه بالأجود. فكم احتمال عندك؟ كم صورة صارت؟ لا، أربع صور. إما أن يخلطه هكذا، الصور الأربعة الآن ستأتينا إن شاء الله. إذا هي كلها ما يمكن التمييز، إذا أما بجنسه أو لا، إذا كان بجنسه كم حالة فيه؟ ثلاث حالات. إذا غير جنسه بعمل يقول أردأ ومساوي وماذا وأجود، لأن الأجودية والأردئية مع فرض اتحاد الحقيقة. فما هو الحل في هذه الحالات الأربعة؟ خلنا نقرأ الآن هالحالة، بعد ذلك نأتي للحالات الأربعة. يقول: ولو مزج الغاصب المغصوب بغيره، بغير المغصوب، أو لا، أو امتزج في يده بغير اختياره. كيف بغير اختياره؟ الآن افرض بأنه كان عنده ماذا؟ كان عنده حنطة موجودة في مكان، سقط الكيس الغاصب وهو قادم، سقط هذا الكيس وانفتح في ماذا؟ في حنطة من؟ في حنطته، فاختلط قهرًا، أو جاء طفل، أو جاء ما شاكل ذلك، هو الذي أدى إلى ماذا؟ إلى الاختلاط، فصار اختلاط قهري وامتزاج قهري. وفي هذه الحالة ما هي الوظيفة؟ يقول نفس الحكم، يقول: ولو مزج المغصوب كلف ماذا؟ كلف قسمته، يجب عليه التقسيم، يعني ماذا؟ الفصل والعزل. يقول: كلف قسمته، يعني بتمييزه إن أمكن التمييز، وإن شق، حتى وإن شق عليه. ليش؟ لأنه وإن لزم الحرج، أنه وقع نفسه في الحرج، وهي مقدمة واجب. يقول: كما لو خلط الحنطة بالشعير. شوف هنا إذا أمكن التمييز، بعمل الحظ جنسه وغير جنسه، لا، ما دام أمكن التمييز يجب عليك الفاصل، ما نجي نفصل بعد بجنسه أو بدون جنسه، ما في ثمرة في البحث، لأنه ما دام أمكن التمييز وجب الفاصل. يقول: كما لو خلط الحنطة بالشعير، أو لا، أو خلط الحمراء بالصفراء، يعني الحنطة الحمراء بالحنطة الصفراء، وأمكن التمييز. لماذا كلف القسمة؟ ليش يكلف القسمة؟ قال: لوجوب رد العين حيث يمكن، والمفروض أن العين موجودة ولم تتلف، ومقدمة الواجب واجبة. ولو لم يمكن التمييز، هنا لم يمكن التمييز، الآن بيشرع المصنف بدون ما يبين لنا هذه المقدمة، سوف يذكرها بعد ذلك. هنا الآن سنشرع أنه لو خلطها من نفس الجنس، زيت بزيت، هل يمكن التمييز؟ لا يمكن التمييز. شكر بشكر، ما هو الحال؟ يقول: نحن الآن نقسم البحث، تارة يخلطه بالأردى، وتارة يخلطه بالمساوي أو الأجود. ما نقول المساوي أو أجود لأنه الحكم واحد، الآن نختصر، نقول مساوي أو أجود. إذا عندنا حالتان، إما أن يخلطه بالأردى، وإما يخلطه بالمساوي أو الأجود. خب إذا خلطه بالأردى ماذا وجب عليه؟ كان المالك عنده ماذا؟ عنده حنطة جيدة ذو نوع جيد وصفات جيدة، خلطها بحب ماذا؟ بحب رديء، بحيث لا يمكن التمييز. يقول المصنف: في مثل هذه الحالة يجب على الغاصب ماذا؟ أن يدفع قيمة ماذا؟ قيمة مال وعين من؟ وعين المالك، لأنه بخلطه بالأردى ماذا؟ أتلف مال المالك، لأنه بخلطه بالأرض أتلف مال المالك. وإذا كان هذا من باب الإتلاف بماذا؟ بالمالك، وجب عليه ماذا؟ وجب عليه أن ماذا؟ وجب عليه قيمة التالف إذا كان قيميا، وإذا كان مثل وجب عليه المثل. يقول: ولو لم يمكن التمييز، كما لو خلط الزيت بمثله، هي قاعد يشير إلى من نفس الجنس، أو الحنطة بمثلها وصفا ضمين المثل، يعني هذا باب المثليات، إن مزجه بالأرداء، أما لو مزجه بالمساوي سيأتي حكم آخر. خب ليش؟ يقول: لتعذر رد العين كاملة. خب العين كانت فيها الصفات العالية، هل يمكنك أن ترد عيني حال كونها متلبسة بالصفات العالية أو لا يمكن؟ لا يمكن لامتزاجها بالأرداء. خب إذا لم يمكن ذلك تعذرت العين، وإذا تعذرت العين ترجع إلى المثل، لأن هذا من بابل مثليات. قال: لتعذر رد العين كاملة، لأن المزج في حكم الاستهلاك. ليش حكم الاستهلاك؟ المزج يقول مو صح في الحقيقة ونفس الأمر الواقع، ما صار استهلاك، لأنه في علم الله الواقعي حبات المالك مميز عن حبات الغاصب، لكن الآن في بحيث أنه لا يمكن التمييز، صار ذلك في حكم الاستهلاك، فكأنه استهلكت وتلف مال من؟ وتلف مال المالك. وتوضح عن استهلاك، الاستهلاك معناه ماذا؟ معناه ذهاب مال المالك في ملك الآخر. مثلا لو واحد أخذ مثلا مقدار قليل من العصير ووضعه في الماء، في ماء كثير، ماذا يحصل في اللون؟ يستهلك اللون. واضح يستهلك اللون. هنا ماذا يقول مصنف؟ هذا الذي تحقق مو استهلاك، لأن معنى الاستهلاك هو زوال العين، اللون بعد زال صار كله استغرق في الماء فتحول إلى ماء في الحقيقة. هنا في حكم الاستهلاك، في حكم الاستهلاك، لأن في علم الله المالان متميزان غاية أنه يتعذر علينا ويستحيل التم التمييز. ولهذا واضح قال لأن المزجية مستهلاك في حكم الاستهلاك. ليش؟ من حيث اختلاط كل جزء من مال المالك بجزء من مال الغاصب، وهو يعني مال الغاصب أدون من الحق فلا يجب قبوله. سيأتي لو كان بالأحسان هو أرجع لك العين زائدة أوصاف، سيأتي. وإذا أرجع لك العين زائدة الأوصاف يجب عليك القبول. ليش؟ لأنه مثل شخص أخذ مثلا دابة وعلفها فصارت سمينة فصار فيها وصف كمالي. إذا كانت العين فيها وصف كمالي كما تقدم يجب على مالك العين ماذا؟ أن يقبل هذه العين لأنه لم ينقص من العلي شيء، بل أنه صار فيها وصف كمالي. أما هنا لو قلنا يجب عليك القبول صار فيها وصف ماذا؟ وصف ناقص، فهذا ما لا يصح. يقول وهو يعني مال الغاصب أدون من الحق فلا يجب على المالك قبول هذا المال بل ينتقل إلى المثل. هنا يشكل الشهيد الثاني، يشكل على هذا الكلام، يقول ما ذكره الشهيد الأول ليس تاما على إطلاقه، بل إنما يتم لو فرضنا أن الطرف الآخر وهو المالك لا يقبل الشركة. وإلا لو كان المالك يقبل الشركة فالصحيح أن يقال بأنها هنا شركة. ليش؟ عندنا قاعدة تقول كل مالان امتزجا من جنس واحد وإن اختلفا في الأوصاف تحصل الشركة بين الطرفين. فرض أنت أعطيتني شيء خنا في حالة اختيار، عندك أنت ماذا؟ شكر معين، وأنا عندي شكر، والشكر اللي عندي ماذا؟ هو ماذا؟ هو أعلى من شكرك. بتراضينا ماذا حصل هناك؟ ماذا؟ امتزاج. ألا تحصل شركة؟ تحصل شركة. فلماذا هنا لم تقولوا بالشركة؟ خب لم تقولوا بالشركة من جهة أنه ماذا؟ أن إلزام مالك بالشركة مع شخص ماذا؟ هو أوصاف أدنى يكون إضرار في حق من؟ إضرار في حق مالك العين. لكن لو قبله ورضى بالشركة هل يجب على الغاصب أن يدفع المثل أو لا يجب؟ يقول المصنف لا يجب. فقولكم يجب دفع المثل مطلقا ليس بتام، لا ينبغي أن تقول وجب دفع المثل إذا لم يرضى مالك العين بالشركة، وإلا لو رضى بالشركة يكون كلاهما مشتركان تصير هناك شركة بين الطرفين. يقول وهذا الذي الكلام مبني على الغالب من عدم رضاه، من عدم رضا المالك بالشركة، وإلا لو كان راضي بالشركة تحصل شركة، ولا يجب على من؟ ولا يجب على الغاصب أن يدفع المثل إذا رضى المالك بالشركة تحصل شركة بين الطرفين. أو لا، أو يقول إما هذا مبني على الغالب أو هذا قول في المسألة، يعني متردد. يقول الذي ذكره الشهيد الأول بأنه ضمن المثل إن مزجه بالأرض، لعل هذا رأيه في المسألة. سواء رضى المالك بالشركة أو لم يرضى المالك بالشركة، الحكم ها هنا ماذا؟ الحكم ها هنا هو ضمان المثل، لأنه أن نقول بالشركة إذا كان الشركة باختيارهما، مو أنه عندما تحصل شركة، يعني قبل ما تحصل شركة أنا أسلمك المال ونشترك، مو أنه يجي الغاصب ويضع ملكه في ملك غيره ثم بعد ذلك أرضه وتصير شركة. واضح؟ فلعله يقال أن هذا ليس من موارد الشركة. ليش؟ لأن موارد الشركة إنما تحصل مع تراضي بين الطرفين قبل الامتزاج. الشيخ يعطيني ماله وأنا أعطي ماله وفنانا ونحط المال مع بعض. أما هذا فرض المسألة بأنه في الحقيقة هذا أتلف مال من؟ أتلف مال المالك. أنت أيها المصنف ما هو رأيك؟ يقول والأقوى تخير الغاصب بين المثل والشركة مع الأرش. تخير الغاصب مو تخير المالك. يقول المصنف في مثل هذه الحالة الغاصب مخير بين أمرين، إما أن يدفع المثل وإما أن يحصل شركة. هنا إذا حصلت شركة، الشركة في ضرر من؟ التفت المطلب الآن دقق في هذه العبارة، وقع كلام بينهم، هي مقدمة. هل الشركة بنسبة العينين مقدار العينين أو بنسبة مالية العينين. واضح المسألة؟ في كلام عندهم وهذا مهم في فهم المطلب. الشركة كيف تكون شركة؟ شيخ الآن فرضنا عندنا كيلو من الحنطة الجيد وكيلو من الحنطة الرديء. بلحاظ المقدار متساوية كيلو بكيلو، صحيح؟ لو لاحظنا المالية، كيلو حنطة جيد 10 دينار، كيلو حنطة رديء 5 دينار. واضح؟ الآن فرضنا بأنه اختلط هذا الكيلو بهذا الكيلو في كيس واحد، صار كم؟
كيلو.
خب صار كيلو وين أو كيلو وان الآن؟ خب هنا الآن الشركة، يعني هنا الشركة، هل الشركة بنسبة العينين أو بنسبة المالين؟ إذا كانت بنسبة العينين كم يصير؟ نص كيلو كيلو، كل واحد يصير له نص المقدار المجموع، لأن الجزء على الكل، الجزء كل واحد واحد والمجموع اثنين، فكل واحد يملك ماذا؟ النصف، صحيح؟ لكن لو لاحظنا المالية فنقول الذي يملك الجيد جزءه 10، الكل 15، 10 على 15 كم؟ ثلثين. والرديء كم يصير؟ ثلث. واضح؟ واضح الفكرة؟ إذن لو فرضنا في مثل هذه الحالة العينين متساويتين والمالية مختلفة، هل عند الاختلاط في مسألة عامة في باب الشركة، هل في الشركة يحصل الشركة بنسبة المالين أو بنسبة العينين؟ ذكر الفقهاء بأنه بنسبة العينين. في الشركة لا تلحظ المالية، تلحظ العينين. ونفس المشكلة فيها مقام. خب إذا صارت شركة، افرض أن المالك عنده كيلو من الحنطة الجيد حسب الفرض الغاصب رديء، وصار اختلاط، فلو قلنا بالشركة والشركة بنسبة العينين يحصل خسارة على من؟
على المالك.
خب يقول المصنف هذه الخسارة تجبر بدفع الأرش. واضح؟ تدفع بالأرش. كيف بالأرش؟ نقول هذا كان عنده كيلو من الحنطة كان يسوى 10 دينار، الآن اختلط مع الرديء قلت قيمته السوقية، يريد أن يبيعه، يحصل نقصان، ونقصان على من؟ على مالك الجيد، فيجب على الغاصب أن يدفع الأرش مقدار التفاوت والنقصان الذي حصل على من؟ الذي حصل على من؟ على المالك. افرض كيف؟ لو باعوا بعد ذلك ب15 دينار، لو باعوا 15 دينار بلحاظ المالين كم كل واحد يأخذ؟ 7.5، صحيح؟ لكن لو باع مستقل بيحصل 10، فكم الأرش؟ دينارين ونص. واضح؟ ولهذا شوف عبارة دقيقة المصنف، لو قلنا بنسبة المالين في أرش أصلاً ما في أرش؟ ما في أرش، لو قلنا بنسبة المالين لا يوجد أرش، ثلثين وثلث، يبيعونه ب15، هذا يأخذ ثلثين، 7.5 من أول الأمر، هذا يأخذ ثلث. فإذا قلنا بنسبة المالين ما نحتاج إلى أرش، إذا قلنا بنسبة العين نحتاج إلى أرش. ولهذا قال المصنف التخيير بين دفع المثل والشركة مع الأرش. وبعضهم ما التفت إلى مطلب، يقول شايف شركة مع أرش، ليش يدفع الأرش؟ الشركة بنسبة المالين، لا، الشركة بنسبة العينين لا بنسبة المالين. خب قال والأقوى تخيير الغاصب بين المثل والشركة مع الأرش. ليش؟ قال لأن حقه حق من؟ حق من؟ حق المالك في العين لم يسقط لبقاء العين، فكيف تقولون يجب عليك أيها المالك أن تقبل ماذا؟ أن تقبل المثل. أسقطون حقه في العين، العين موجودة في نفس الآن موجودة، فما سقطت حقه في العين. يقول أن حق المالك في العين لم يسقط لبقائها كما لو مزجها بالأجود، لا فرق، لأن العين بقي في الحقيقة، ما تلفت العين. يقول والنقص بالخلط، تقول في نقص بالخلط لأنه كان عنده جيد، الآن صار مخلوط هذا الجيد بماذا؟ بالرديء، فلو باعه في السوق بيصير ماذا؟ بيصير أقل، يعني المبلغ الذي سيحصل عليه أقل لأن الشركة بنسبة العينين. يقول والنقص بالخلط يمكن جبره بالأرش. شوف عبارة اللي بعدها، يقول وإلا، شوف الآن بيبين ما يكشف عن هالمشكلة، هذا كله لو مزجه بماذا؟ مزجه بالأرداء. يقول وإلا يمزجه بالأرداء. بماذا مزجه؟ يعني بل بالمساوي أو الأجود كان شريكا. هنا اختلف المطلب. يقول المصنف إذا الغاصب خلطه بالأرداء يأتي البحض من المث تخير على الخلاف، لكن لو قام الغاصب وماذا وخلطه بالمساوي أو ماذا أو الأفضل، كان ماذا؟ كان حكيل من الحنطة للمالك رديء، وكيل من الحنطة ماذا؟ للغاصب جيد. خلط الرديء في الجيد، هنا هل نقص وصف أو زاد وصف؟ زاد وصف، لأنه كان رديء، الآن صار الحمد لله شوي صار أحسن بعد رديء، وصار رديء والآن صرنا في كان في حب ماذا؟ حب أفضل، لو بنا في السوق يصير أكثر. فهنا تصير ماذا؟ تصير شركة. الشركة بنسبة ماذا؟ الشركة بنسبة المالين، بنسبة العينين، مثل ما ذكرنا هنا. هم هنا إذا كان الشركة بنسبة العينين، من هو الذي يخسر؟
الغاصب.
صحيح، لأن مال أفضل. هل يجب على المالك أن يدفع الأرش إلى الغاصب أو لا يجب؟ لا يجب، لأن هو الذي تسبب ماذا؟ في إتلاف ماله وفي نقص مالية ماله، كان ماله ذو درجة عالية من الوصف، هو بسبب خلطه أنقص ماله بماله. واضح؟ فهنا تحصل شركة بنسبة المالين، ويكون الربح لمن؟ من هو الفائز في النتيجة؟ المالك. وهل يصح للمالك أن يقول أطالبك بالمثل لأنك أتلفت مالي؟ نقول لا. ليش؟ لأنه رج عليك العين وإياها وصف زايد. يعني فرض لو هي كيلو وين الآن خلطهم، أخذ كيلو من هذا المشترك وأعطاه من؟ وأعطاه المالك. هل المالك يصح له أن يقول أنا لا أقبل بهذه ماذا بهذا الكيلو المختلط أو لا يصح؟ لا يصح. ليش؟ لأنه أرجع لك العين زائدة في الوصف، وكل غاصب غصب عين كما تقدم، وأرجع العين فيها وصف كمالي لا شيء على الغاصب، ويجب على الطرف الآخر القبول، لأن أرجع لك العين وزيادة. مثل لو الشخص أخذ الدابة وأعطاها علف حتى سمنت، هل بعد ذلك قام الغاصب وأرجع الدابة، هل يصح لصاحب الدابة أن يقول أنا أريد الدابة الأولية ديك النحيفة ما أريد هالدابة؟ هل له حق؟ ليس له حق. ما يجوز. نعم بل يستطيع أنه يأخذ بل كم؟ لا ما يجوز، يجب عليه أما تصير شركة أو وجوب إرجاع كيلو من هذا المخلوط، ما له حق يرجع نص، ما له حق يحفظ المالية اللي هو نص كيلو. يقول وإلا يمزجه بالأرداء بل المساوي أو الأجود كان شريكا، بشريك بماذا؟ شوف بمقدار عين ماله، بمقدار العين كيلو كيلو، لا قيمته، ما نحفظ القيمة 10 دينار أو 5 دينار كما في المثال، لأن الزيادة، ليش تقول هذا في خسارة مسكين الغاصب يخسر؟ يقول لأن الزيادة الحاصلة اللي هي وصف زائد صفة، لأنه عندما خلط الرديء بالأجود صارت صفة زائدة في مال المالك، لأن الزيادة الحاصلة صفة حصلت بفعل الغاصب عدوانا، فلا يسقط حق المالك مع بقاء عين ماله. واضح؟ كما عطنا مثال، يقول كما لو صاغ النقرة، النقرة ما معناه؟ فضة المذابة، أخذ الفضة وقام صاغها، المصاغ نفس الفضة المذابة، لكن صار فيها وصف زائد، وإيش؟ صارت مصوغة، كانت غير مصوغة الآن صارت مصوغة. لو قام الغاصب وأرجع العين، خب يجب على المالك أن يقبل. ليش؟ ولا يجوز للغاصب أن يدفع القيمة، لأن العين نفسها موجودة، تحولت من صورة إلى صورة. يقول كما لو صاغ النقرة، من اللي صاغ؟ الغاصب النقرة، يعني ذهب الفضة المذابة، زين، وعلف الدابة فسمنت، فيجب على الغاصب أن يرجع العين. هذا القول. القول الآخر قال وقيل يسقط حقه من العين للاستهلاك، هذا قول في قبال هذا القول. هذا القول يقول بأنه الغاصب عندما جعل ماذا؟ عندما جعل الحنطة الرديئة في ماذا؟ في الحنطة الجيدة وخلطهما، هل يمكن التمييز أو لا يمكن التمييز؟ لا يمكن التمييز، صحيح؟ وإذا لم يمكن التمييز صار استهلاك، والاستهلاك تلف للعين، إذا تلفت العين والمفروض أنه هذا مثلي فيجب على الغاصب أن يدفع المثل، واضح؟ أو لا، إما يدفع المثل أو يدفع بعبارة أخرى أو يدفع كيلو من هذا المختلط. ليش؟ لأن الكيلو من هذا المختلط مثل وزيادة وصفين. يقول: وقيل يسقط حق المالك من العين للاستهلاك لعدم التمييز، فيتخير الغاصب بين الدفع من العين لأنه متطوع بالزائد، لأن رجع لك العين وزيادة فيها أوصاف زائدة، واضح الفكرة؟ ودفع المثل. يقول: والأقوى الأول. هذا القول ضعيف. ليش ضعيف؟ لما تقدم هناك لو خلطه قلنا أنه هذا مستهلاك في الحقيقة في حكم الاستهلاك، لأن العين وإن لم يمكن التمييز إلا أنها لم تتلف، ومعنى الاستهلاك هو ذهاب العين، والمفروض أن العين باقية، صحيح غايته أنه في إحنا نحن لا نستطيع أن نميز، وقد يحصل في المستقبل أشخاص يستطيعون أن يميزوا. ففي الحقيقة لم يحصل تلف لعين المالك، بل عين المالك موجودة، غايته نحن لا نستطيع أن نميز لقصور حواسنا عن ذلك. فقف تقول العين مستهلكة وتلفت، والعين ما دامت موجودة وجب ماذا؟ وجب على الغاصب أن يرجع العين أو تصير شركة كما تقدم. خب، يقول: ومؤنة القسمة على الغاصب لوقوع الشركة بفعله تعديا. يقول هناك تقدم علينا مطلب هو يأخر، يقول كلف قسمته، صحيح؟ الآن بيرجع لأصل مطلب الله هناك، إذا أمكنه التمييز يكلف القسمة، التمييز أجرة التمييز على ما؟ هو مسكين يشتغل ما يستطيع أنه يجلس من الصبح إلى الليل ويميز ماذا؟ ويميز هذه الحبات، يأتي بماذا؟ بشخص عامل، يؤجر عامل، من هو الذي يرفع الأجرة؟ غاصب كما تقدم، هو الذي يكلف القسمة وعليه الأجرة. يقول: ومؤنة القسمة على الغاصب، واضح المطلب؟ رجعنا لأصل المطلب هناك، واضح؟ قال: لوقوع الشركة بفعله تعديان. يقول: هذا كله إذا مزجه بجنسه. شوف هذا القيل وين ذكره، مفروض يذكره في أول المطلب بين لنا كل هالبحث. إذا مزجه بجنسه، خب إذا مزجه بغير جنسه، واضح؟ إذا مزجه بغير جنسه تلف، لما تلف صار خلط الملح بماذا؟ بالشكر. خلط الزيت بماذا؟ بشيء آخر من السوائل، بالعصير، بحيث لا يمكن التمييز. هذا إتلاف للمال، لأن خاصية المال قد ذهبت، فإما تحصل يحصل مادة جديدة سكنجبين هذا مثلا، أو لا، أو أنه لا يحصل مادة جديدة، في النتيجة ذهبت خاصية العين فتلفت العين. يقول: هذا كله إذا مزجه بجنسه، فلو مزجه بغيره كالزيت بالشيرج، كان شيرج دهن السمسم، أو بعضهم يقول الشيرة، هذا دهن السمسم أو الشيرة، نوع من أنواع الزيوت يعني. خب، لكن زيت غير يعني ليس زيتان، مثل الشيرة اللي تستعمل في ماذا؟ تستعمل في بعضهم يستعملها في الكيمات، احنا نقول بس ما هذا، بس هو ليس من انواع الزيت، اذا اختلط يعني شيء اخر يعني حقيقه اخرى، هذا يعني ياخذون شكر يحطون في ماء ويسخنون، هذا يسمى شيراج، واضحة؟ له شيرة، نعم. الزيت غير الدبس مثلا، غير الشيرة، فإذا اختلط صارت ماذا؟ شيء آخر. فالزيت تلف، إذا تلف الزيت يجب عليك ماذا؟ الضمان. يقول: فهو إتلاف إذا خلطه بغير جنسه، فهو إتلاف لبطلان فائدة ماذا؟ لبطلان فائدة الزيت وخاصية الزيت. ومعنى بطلان الفائدة والخاصية يعني ماذا؟ تلف الزيت، لأن الزيت إذا كان موجود ترتب أثره وترتبت فائدته، وحيث أنه لم تترتب فائدة وأثر الزيت فحينئذ هذا معنى آخر أن الزيت غير موجود، واضح؟ وإلا لو كان موجود لماذا ترتب؟ ولا فرق بين نشوء مادة ثالثة أو عدم نشوء مادة ثالثة. خلط مثلا الخل بماذا؟ الخل بالسكنجبين، الخل مع وين؟ سكنجبين، الخل مع العسل، هو عنده عسل، هو المالك عنده عسل، هو عنده خل، خلط بصل سكنجبين، خب وجب لما وجب؟ إتلاف، وجب عليه أن يضمن الماء. نعم، إذا ما أمكن، أنا هذه خاصية جديدة سكنجبين غير الزيت ما يقدر يقلبه. خب، وقيل في هذه المسألة تثبت الشركة هنا أيضا، يعني كما أنه لو مزجه بجنسه حال كونه ماذا؟ حال كونه غير أرداء تثبت الشركة، فهنا أيضا تثبت الشركة. لماذا تثبت الشركة؟ يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.